الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. المسألة الرابعة: يحرم بيع الحر وشراؤه ولا عبرة بإذنه ولو كان حربيا. نعم، لو أثبت يده عليه وباعه جاز لحصول الرد حينئذ. مسألة معروفة بين الأعلام أن الحر لا يباع ولا يشترى، والسر فيه بشكل عام يشترط في المبيع أن يكون مالا مملوكا، والحر بما هو حر ليس مال. يعني بعبارة أخرى، البيع مبادلة مال بمال كما عرفه جماعة من اللغويين والفقهاء منهم الفيومي. البيع مبادلة مال بمال، والحر بما هو حر وليس هو مال، وليس هو مثل العبد المملوك. العبد المملوك هو نفسه مال، أما الحر فلا، وبناء عليه فلا يباع ولا يشترى. هذا الأساس. وإن كان الحر كافرا أصليا، كافرا حربيا، الكافر الحربي وإن كان له أحكام خاصة، جواز قتله وأخذ ماله إلى آخره واسترقاقه، لكن قبل الاسترقاق هو حر بالنتيجة، فلا يجوز بيعه ولو كان حربيا. نعم، إذا صار رقا كما لو كان في المعركة وأخذ قهرا وما أشبه ذلك ووضع اليد عليه فيصبح مملوكا، يصبح عبدا، يجوز بيعه وشراؤه. وأما قبل ذلك فلا. إذن هذه المسألة متفق عليها إنصافا بين الأعلام، لا شيء فيها. ثم قال: ويجوز إجارته. وإجارة الحر نفسه، إذا هو يأجر نفسه للعمل المباح، الحر بإمكانك أن تؤجر الحر إذا كان لك سلطة عليه، وهو يؤجر نفسه أيضا يصح. لماذا؟ لأن الإجارة كما يعني يأتي في محله وفي بابها أنه مال مقابل شيء معلوم، عمل معلوم لمدة معلومة، كما لو أجر نفسه الخياطة أو لحمل شيء متاع أو لأي عمل من الأعمال. هذا العمل يعطى في قباله مال، وهذا العمل محترم، وكل عمل محترم يدفع بإزائه مال، فالأجرة مقابل هذا العمل. كما لو رأى عنده مثلا ورأى هذا عمل محترم الرعية، أو زرع أو ما أشبه ذلك، فيجوز. إما أنت تؤجر الحر إذا كنت لك ولاية عليه، أو هو يؤجر نفسه بلا أشكال في هذه الصورة، ولم يقع فيها أشكال. نعم، هناك كلام بين الأعلام، وهو: هل تكون منفعة الحر تباع، يعني تكون ثمن أو مثمن منفعة الحر أم لا؟ أما بعد وقوع المعاملة على الحر لا إشكال في وقوعها ثمنا أو مثمنا. يعني مثلا تقول بعتك هذا الكتاب، أو يقول اشترط منك هذا الكتاب أو هذا الفرس بالكتاب التي لي على فلان. يعني مثلا أنا استأجرت زيد يكتب لي مثلا هذا الكتاب أو ينسخ القرآن الكريم أو ما أشبه ذلك، أو استأجرت على الخياطة خياطة الطوبة أو الجبة بأجر معلوم إلى شهر، استأجرت إلى شهر، فأنا أملك على زيد العمل، هذا العمل خياطة إلى شهر صار ملكي، وأنا دفعت مال بإزاء هذا العمل. ولو استأجرتك من أول شعبان إلى آخره مثلا على أن تخيط لي أثوابي بكذا وكذا درهم أو دينار، قال قبلت الإجارة. هذا العمل خياطة هو ملك لي، أنا يصح لي إذا اشتريت شيئا أن أدفع الثمن الخياطة. أقول اشتريت من بكر، اشتريت هذا الكتاب كتاب الفلاني بثمن وهو الخياطة التي أملكها على زيد من شعبان إلى من أول شعبان إلى آخره، إذن وقعت الخياطة هذا العمل عمل الحر وقع ثمنا، وقع ثمنا، ولكن وقع ثمنا عمله بعد وقوع المعاملة عليه بعد أن استأجرت منه، استأجرته للخياطة. الفقهاء قالوا يجوز ذلك، يجوز أن يقع عمل الحر ثمنا في المقام ولكن بعد وقوع المعاملة عليه، وإنما الكلام قبل وقوع المعاملة عليه. أقول استأجرت اشتريت ملك كذا بعمل زيد، لكن عمل زيد بعد ما وقعت معاملة عليه، عشان العمل زيد قبل وقوع المعاملة عليه ومال أو لا؟ هذا البحث انصافا إن شاء الله يأتي في معهد البيع محله لك يبحث بالتفصيل، لست بحاجة هنا للكلام عنه، وإنما كان الكلام هنا باب الاستطراد ليس إلا. ثم انتقل الشهيد إلى مسألة أخرى، مسألة مهمة. قال الخامسة: لو باع المصحف على كافر بطل على الأصح، وقيل تصح وتزال يده قهرا ببيعه على مسلم. مسألة معروفة بين الفقهاء، وهي هل يجوز بيع المصحف من الكافر أو لا يجوز؟ مطلق الكافر يجوز، يصح بيعه أو لا يصح؟ طيب، هنا لابد أن نحرر محل النزاع، فنقول إن منعنا بيع المصحف مطلقا حتى من المسلم، فالمسألة هنا واضحة، لسنا بحاجة للبحث. يعني إذا قلنا لا يصح بيعه من مسلم، فمن باب أولى لا يصح بيعه من الكافر، فحينئذ تكون خارج عن محل الكلام. وأما لو جوزنا بيع المصحف من المسلم كما هو الصحيح عندنا، نحن ذهبنا سابقا قلنا يجوز، واستدلينا بصحيحة أبي بصير أو بطاقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت لأبي عبد الله أبيع المصاحف سألت عن بيع المصلحة وشرائها، قال أشتريه أحب إلي من أن أبيعه. قال أشتري أحب إلي، يعني معناه أنه يجوز، يجوز. فنحن ذهبنا إلى الجواز سابقا، وعليه فيقع الكلام هنا، هل يجوز بيع المصحف من الكافر أو لا يجوز؟ فلنرى الأعلام ماذا قالوا، ثم نرى الأدلة في المقام. المشهور بين الأعلام، عفوا، المشهور بين العلامة ومن تأخر عنه المتأخرين، ثم العلامة هو أول المتأخرين، العلامة رحمه الله بالاصطلاح الفقهي. المشهور عدم جواز بيع المصحف من الكافر، منهم المصنف هنا وفي باب الجهاد في هذا الكتاب، كتاب الدروس، حيث قال هناك ولا يجوز بيع المصحف للكافر، لا يجوز أصلا، ولا يملك لو اشتراه، حتى لو اشتراه أول كانت المعاملة محرمة تكليفا، لو اشترى إذا لا يملكه، حتى لو اشترى لا يملكه. طيب، أقول الأنصاف والمقام، لا بد أن نذكر أدلة من ذهب إلى المنع وقال لا يجوز بيع المصحف من الكافر، لا بد أن نذكر الأدلة الواردة في المقام. استدلوا على ذلك بجملة من الأدلة، منها فحوى ما دل على عدم تملك الكافر للمسلم. نعم، قالوا لا يجوز بيع المسلم لعبد المسلم من الكافر، لا يجوز، فإذا لا يصح للكافر أن يتملك العبد المسلم فمن باب أولى لا يتملك القرآن الكريم في هذه الحالة، لا يتملكه. طيب، والجواب، أولا يصح بيع العبد المسلم من الكافر، وأن تقول بالفحوى، ومن قال أنه لا يجوز بيع العبد المسلم الكافر؟ يجوز، يصح، وين ذكر الأعلام مسألة، قالوا لو اشترى الكافر أحد أبويه مسلمين ينعطق عليه، ينعطق، طيب أنا أعطق عليه ولا عطق إلا في ملك، معناه أنه ملكه ثم انعطق، هكذا لا عتق إلا في الملك، ولا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك. فأنتم تقولون أن الكافر إذا اشترى أحد أبويه المسلمين ينعطق عليه فورا، فورا ينعطق عليه. طيب معناه ماذا؟ أنه صح تملك له. طيب كيف تقول أنه بالفحوى، لأن الكافر لا يصح أن يتملك العبد فمن باب أولى لا يتملك القرآن؟ لا، هذا أولا في غير محله، ثانيا من هذه الجهة، أول ثاني مضافا لحرمة القول بالقياس في تملك الكافر للعبد، نوع من الذل له، صافي يكون دليل عنده مولاه كافر بعد. أما لو تملك الكافر القرآن قد لا يكون فيه ذل مهانة، بل قد يكون القرآن سبب لهدايته، يكون فيه إعزاز، قد يهتدي بسبب القرآن، ينظر فيه فيهتدي. طيب قياس مع الفارق، قياس مع الفارق، كيف تقيس هذا على ذاك؟ أولا هو نحن لا نقول بالقياس، ثانيا قياس مع الفارق، لا يوجد في تملك المصحف ذل، بل قد يكون سبب للهداية انصافا. وبناء عليه فهذا الدليل الأول الذي استدل به لعدم جواز تملك الكافر للمصحف، هذا الدليل لم يكتب له التوفيق. الدليل الثاني، قالوا الحديث النبوي المعروف، الإسلام يعلى يعلو ولا يعلى عليه، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فلا يجوز تملك الكافر للمصحف الشريف. طيب، طبعا هذه الرواية الوسائل باب واحد من أبواب موانع الإرث حديث 11. طيب، الشيخ الطوسي رحمه الله استدل بهذا الحديث على عدم تملك الكافر للمسلم، أن الكافر لا يملك المسلم. ومن المعلوم قالوا إن ملك الكافر للمسلم إن كان علوا على الإسلام فملكه للمصحف أشد علوا عليه، أشد. إذا كان على على العبد المسلم علو، فكيف على القرآن؟ أشد علوا حينئذ. لذا لم يوجد هنا قول بتملكه وإجباري على البيع كما قيل به في العبد المسلم، ومن هنا لا يوجد قول أنه يتملك لكن يجبر على بيعه للمصحف. ما عندنا قول في العبد المسلم، عندنا قول يجوز التملك لكن يجبر على بيعه. في القرآن ما عندنا كذا. أن قلت الشهيد يقول وقيل، يقول لم أثر بهذا القائل، لم أثر له على كل حال. فقالوا فلا يصح أن يتملك الكافر للمصحف الشريف بناء على ذلك. والإنصاف أقول، نرجع لهذا الحديث، أنتم تقولون لا يصح تملك الكافر للقرآن الكريم، لا يصح له أن يشتريه باعتبار أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. هذا الدليل أيضا لم يكتب له التوفيق. ليش؟ أولا هذا الدليل، هذا الرواية ضعيفة مرسلة، هذا الرواية صافا نبوية، هذا الرواية نبوية صافا نبوية. طيب، هذا واحد ضعيف بالإرسال، ونحن مراسيل ابن أبي عمير لم نقبلها، فكيف بهذه المراسيل؟ وثانيا أن هناك خمس احتمالات في الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، خمس احتمالات عندنا. طيب، نذكر هذه الاحتمالات. أولا قالوا المراد منه يحتمل أن الإسلام أشرف المذاهب، يعلو يعني هو أشرف، أشرف المذاهب، هذا احتمال الأول. وإذا كان أشرف المذاهب لا 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 ربط له بعدم صحة البيع. الاحتمال الثاني أن يكون المراد أنه يعلو من حيث الحجج والبراهين. أولا قلنا المراد منه إسلام يعلو يعني هو أشرف ولا يوجد أشرف منه، هذا احتمال أول. احتمال الثاني الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، يعني يعلو بكثرة البراهين والحجج. أنت تلاحظ أنه في الإسلام ما شاء الله عندنا أدلة، أدلة قوية في الأصول والفروع، عقلية ونقلية وإجماع كل شيء. لا تجد دينا مذهبا مثل الإسلام من حيث الحجج والبراهين، كثرة الحجج والبراهين، يعلو ولا يعلى عليه، هو كثير الأدلة والبراهين. بهذا الاحتمال إذن خارج عن محل الكلام، يعني بناء على هذا الاحتمال إذن هو خارج عن محل الكلام، لا ربط له في المقام. احتمال الثالث الاحتمال الثالث أن يكون المراد منه أنه يغلب على سائر الأديان من جميع الجهات. الإسلام يعلو يعني يغلب سائر الأديان من حيث يعني الدين ما شاء الله الأحكام وكذا والآخره، من حيث الأخلاق، من حيث الآداب، يعني من جميع الجهات هو يغلب باقي الأديان. إن لاحظ الجهة الأحكامية فيها يغلبها، قطعا يغلبها. ليش يغلبها؟ أصلا مثلا عند النصارى أصلا شريعة ما عندهم، وين الأحكام عندهم؟ وين؟ وما عندهم شيء، وصايا العشر أصلا شرع بلا شريعة لا معنى له. حتى يعني اليهود عندهم شيء لكن جدا قليل نزر. نحن يغلبوا بالأحكام، نحن كل شيء أصلا كل واقع على حكم شرعي عندنا، نحن جميع الوقائع حتى نقرش في الخدش، حتى نحن إذا خدش وجهه ولو شيء بسيط جدا فيه بعير جمل، كل واقع على حكم شرعي عندنا. أصلا عندنا الإسلام متكامل كامل لجميع النواحي، ما عندنا شيء يحتاج أن نكمله أبدا على الإطلاق. إذا نحن دائما الشرع هو الله سبحانه وتعالى، مصدر التشريع في كل شيء هو الله. طيب باقي المذاهب؟ لا يوجد باقي الأديان، فهو يغلبها من هذه الجهة، يغلب من حيث الأخلاق ما شاء الله عندنا الأخلاق في كل شيء، من حيث الجيرة والوالدين والتعامل والمعاملات، من حيث الآداب فهو يغلب. فهذا احتمال أيضا. احتمال الرابع أن يكون المراد منه الإسلام يعلى عليه، أي الإسلام ينسخ المذاهب ولا ينسخ باقي الأديان، نسخت الإسلام نسخها صراحة انتهت، كان لها وقت بمجيء الإسلام انتهى وقتها، انتهى أمدها. أما الإسلام لا ينسخ، يبقى الإسلام تنسخ ولا ينسخ الإسلام. وبناء عليه هذا احتمال أيضا. الاحتمال الخامس أن يكون المراد ما نحن فيه، هذا الاحتمال. وبما أنه يحتمل عدة معاني في المقام، فتصبح الدلالة مجملة، وإذا صار هناك إجمال فلا يصح الاستدلال. ومن هنا خيل قديما إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، ما ندري مجملة. والحجية التابعة للظهور، تظهر ما عندك، إذن هذا الدليل ضعيف، دليل الإسلام يعلو ولعلى عليه ضعيف سندا ودلالتان، فلا يصح الاستدلال به على عدم جواز تملك الكافر المصحف الشريف. طيب بقي عندنا هذا الدليل الأخير وننتهي من هذه المسألة، وهو قالوا أن بيع المصحف من الكافر يوجب هتكه ويحرم هتك المصحف، لا يوجد هتكه، أنت سببت في هتك المصحف. ليش؟ لأنه لا يبالي بالدين، لا يبالي لا يحترمه، يضعه في مكان غير مناسب، فيوجب توهين له في هذه الصورة. وإذا كان يحرم بيع العبد المسلم من الكافر لأن فيه توهين للعبد المسلم، وبعض مستدل أيضا من جملة الأدلة على عدم جواز بيع العبد الكافر بيع العبد المسلم للكافر أنه فيه توهين للعبد المسلم، إذن بيع من المصحف أشد، بيع من المصحف فيه توهين للإسلام أصلا، توهين للإسلام، توهين للقرآن، توهين للإسلام، بخلاف توهين العبد تطويل نفسه. فإذا كان العبد لا يجوز بيعه للكافر العبد المسلم لأنه فيه توهين، فكيف يجوز بيع المصحف له؟ المصحف فيه توهين للإسلام في هذه الحالة، فإن الإهانة للمصحف إهانة للإسلام. طيب، هذا دليل على حرمة البيع والشراء. أصلا بين بيع المصحف من الكافر وبين هتك المصحف عموم خصوص من وجه، خصوص من وجه. كيف؟ قد يكون يباع المصحف من الكافر ولو وجد هتك، كما لو وضعه في مكان نظيف محترم لائق، أصلا قد يحترمه أكثر مما يحترمه بعض المسلمين، ممكن. فقد يكون بيع ولا توهين، نبيعه للكافر ويضعه في مكان لائق، مكان نظيف محترم، لا يكون فيه توهين أصلا. وقد يكون توهين ولو جد بيع للكافر، كما لو أن المسلم وضعه في مكان غير لائق، وضع القرآن في 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 مكان غير نظيف، التوهين له، أو وضع عليه المجلات وما أشبه ذلك، أو توهين للقرآن بالأشكال، أو وضع عليه ثياب وسخة وما أشبه ذلك، ما عندنا بيع ولا شيء. وقد يكون بيع وتوهين، قد نبيعه ويوهنه. إذن هناك عموم خصوص من وجه، يعني لا توجد ملازمة، كلما بعناه من الكافر فهناك توهين له، لا توجد ملازمة، بينه خصوص من وجه في هذه الحالة. وبناء عليه فما ذكر في غير محله، إذن لا دليل على حرمة البيع من الكافر، لا دليل. وإن كان الأحوط استحبابا عدم البيع، لكن مقتضى الصناعة العلمية يجوز. ثم لو فرضنا حرمة البيع، هل البيع باطل؟ يعني بعبارة أخرى، لو فرضنا عندنا حرمة تكليفية، هل عندنا حرمة وضعية؟ هل البيع باطل بحيث الكافر لا يملك، لو اشتراه لا يملكه؟ لا توجد ملازمة. قد يكون البيع محرما تكليفا ويصح البيع، ما عندنا ملازمة، ما عندنا دليل على بطلان البيع، على بطلان النقل والانتقال. فحتى لو ذهبنا إلى الحرمة التكليفية فحينئذ لا توجد حرمة وضعية. الخلاصة أنه مقتضى الصناعة العلمية يجوز بيع المصحف من الكافر. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، والحمد لله رب العالمين.